أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حسن محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
مقدمة الطبعة الأولى، كلمة المؤلف. في هذا المطلب، في هذه المقدمة، رغم أنها مقدمة قد يأخذ الإنسان نظره أن هذه مقدمة كلام عام مو مهم، لكنه أهم مطلب في كتاب اقتصادنا هو هذا المطلب، أنه كيف نفرق بين، يعني ما هو موضوع علم الاقتصاد الإسلامي. عندما نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي لابد أن نتصور معنى الاقتصاد الإسلامي، من دون أن نتصور معنى المهندس مثلا أو معنى الهندسة. لا معنى لأن نقول نتحدث عن علم الهندسة ونأخذ أحكامه إذا إحنا ما نعرف شنو معنى الهندسة. عندما نتحدث عن العلم أو عن الاقتصاد الإسلامي، فلا بد أن نعرف ما هو موضوع علم الاقتصاد الإسلامي، على أي موضوع يتحدث، عن أي مسائل يتحدث، وما هو فرقه عما ذكره علماء الاقتصاد. لأن هناك اشتباه، والاشتباه يحصل. يعني قبل أقل من شهر لعله، أحد الوكلاء المشهورين في أوروبا نزل كتاب على أن السيد الشهيد الصدر يتحدث عن أسلمة المعرفة. أسلمة المعرفة هي النظرة اللي كأنه بعض الاتجاهات ذهبت إليها، إلى أنه مثلاً الفيزياء، عندنا فيزياء إسلامية، أكو طموح يفكر بأنه فيزياء، عندنا فيزياء إسلامية، طب عندنا طب إسلامي، عندنا كل شيء إسلامي، كأنه أكو هذه العلوم ما إلها جنبة موضوعية، وإنما تختلف باختلاف منظار الإسلام غير منظار الآخر. في حين أن النظرة الحقيقية لا، ما لها علاقة، هاي علوم موضوعية، ما لها علاقة أنه مسلم أو مو مسلم، إسلام أو مو إسلام. بل السيد الشهيد أساسا يصرح على هذه المسألة ويؤكد أن هدف الإسلام ليس هدفا لبيان وكشف العلوم، يعني بيان الأشياء وكشفها، يعني ليس وظيفته وظيفة تقديم علم فيزياء أو علم، يعني هو ضد أسلمة المعرفة، لكن مع ذلك يتهم. لماذا يتهم؟ لأنه ألف كتاب فلسفتنا مثلا، فلسفتنا، في حين في كتاب فلسفتنا هم أيضا فرق بين الإسلام وبين فلسفة المسلمين، وقال هذا فلسفة المسلمين، هذه فلسفتنا يعني فلسفة المسلمين، مو معناتها أنها فلسفة الإسلام. الإسلام ما جاي يتكفل، طبعا ممكن أن تكون بإشارات موجهة ومرشدة لكل الباحثين في كل المجالات. الآن عندما يتحدث آيات تتحدث عن الفلك أو غيرها، تحسها أنها يعني هي في الحقيقة ما العلوم، ما رغم تطورها ما تجاوزت ما ذكره القرآن، تحسها كأنه حاوي ومسيطر، يعني كأنه أرقى ويتكلم في أفق أوسع من مما وصلت إليه العلوم. فش ما أنت تحس تقدم العلوم، تشوف القرآن إلى السيطرة وإلى هيبة وإلى إحاطة وشمولية، كأنه حاوي ومؤلف القرآن، إذا أريد نعبر أنه مؤلف القرآن، كأنه فاهم هاي العلوم كلها من أول. الله سبحانه وتعالى فيه في القرآن يوجد إرشادات وإشارات موجودة، هذا بلا شك، لكن هذا القرآن هل هو كتاب فيزياء أو كيمياء أو طب أو غيره؟ لا، وإنما كتاب هدف الهداية. هدف الهداية يعني شنو؟ يعني هدف بيان الطريق الصحيح للنظام الأصلح اللي المفروض يسلك الإنسان، الأسلوب الصحيح اللي المفروض يسلك الإنسان. فإذا هذا هدفه عموما. فإذا كثير من الأشخاص اللي أشكلوا على السيد الشهيد لأنه كتب اقتصادنا أو الاقتصاد الإسلامي، تصوروا أن السيد الشهيد على نطاق من ذهبوا بأسلمة المعرفة، منهج أسلمة المعرفة، كل يريدون يحولون العلوم، مع أنه فرق السيد الشهيد في هذه المقدمة وهي أوضح ما ذكره. يعني طبعا في أكثر من مكان في كتاب اقتصادنا، في أكثر من مكان يفرق بين يعني يركز على هذه المسألة، يقول أن كلامنا وحديثنا عن مذهب الاقتصاد الإسلامي وليس عن علم الاقتصاد، كلامنا عن المذهب الاقتصادي وليس عن علم الاقتصاد. نحن لا نتكلم عن علم الاقتصاد، وإنما نتكلم عن المذهب الاقتصادي. ويوجد فرق كبير جدا بين المذهب الاقتصادي وبين علم الاقتصاد. علم الاقتصاد إنما هو العلم الذي يكتشف، وظيفته الكشف، بينما المذهب الاقتصادي لا، وظيفته أنه يقدم لك الطريقة الصحيحة التي ينبغي سلوكها وين في الاقتصاد. هذا أريد نبين بعدين. السيد الشهيد وين ذكر هذه المطالب؟ أولاً وين ذكر هذه المطالب؟ ذكرها في كتاب اقتصادنا في تقريباً 3 مواضع، في المقدمة، وعندما تحدث عن الرأسمالية، وأيضاً في إطار مناقشة الرأسمالية أيضاً في بعض، في 3 مواضع في ذاكرتي، أنه تحدث للفرق بين علم الاقتصاد وبين من وبين المذهب الاقتصادي. ومع ذلك، ورغم أنها خلاها سيد الشهيد بالمقدمة، في زمنه وحياته يبدو أن المشكلة لا زالت مشكلة الفهم، أنه فقط الناس تتعامل مع الاسم من دون أن تدخل لمضمون الكتاب وتقرأ، فهواية وردت إشكالات. كتب سيد الشهيد في المدرسة الإسلامية ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي؟ المدرسة الإسلامية كتاب جدا مهم، وايبي يعني أشياء، ورغم أنه رغم أهميته لكنهم ما يهتمون به. فهناك كتب ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي، ووضح أن الاقتصاد الإسلامي إنما يتحدث عن المذهب الاقتصادي لا عن علم الاقتصاد. طبعا من عهد كينز لعله وغيره بدأوا يطرحون نوعين من الاقتصاد. الاقتصاد يسمونه الاقتصاد الإيجابي أو الاقتصاد الموضوعي، والاقتصاد الثاني يسمونه القيمي أو المعياري. تقريبا هو نفس الفكرة، لكن السيد الشهيد يعني فكرته أشمل. ما المراد بالاقتصاد بمذهب الاقتصادي؟ مذهب الاقتصادي، وما المراد بعلم الاقتصاد؟ السيد الشهيد هنا طبعا تحدث بأنه إحنا كون المفروض ندخل في بعد فلسفتنا، بعد أن كملنا البناء والكونية والرؤية الكونية اللي بينتها كتاب فلسفتنا، ندخل في اجتماعنا أنه كون نبين الأسس للصحيحة التي يقام عليها المذهب الاجتماعي الإسلامي. هم أيضا نفس الفكرة، هناك نظرية اجتماعية، وكيف يمكن فهم النظرية الاجتماعية؟ نفس الفهم الذي نفس الأسلوب والسلوك الذي اتخذه السيد الشهيد في فهم النظرية الاقتصادية الإسلامي، نفسه حاول ولكنه ما كتب أن نفهم النظرية الاجتماعية وين؟ عن طريق الأحكام اللي هي بنى فوقية، نفهم من خلالها القاعدة الأساسية اللي هي النظرية الإسلامية التي يراها الإسلام، أنه كيف يمكن أن يكون لدينا نظام اجتماعي على أساسه تكون مجتمعنا مجتمع صالح، وفق الطريقة شنو؟ وفق أي طريقة أن يكون المجتمع الإسلامي هو المجتمع الصحيح؟ يعني إحنا الإنسان يريد يعيش في حياته، ما هو الأسلوب الأمثل ليه يعيش الإنسان في حياته؟ وفق يا سلوك وفق يا نظرية. فالإسلام هو عنده نظرية، وطبعا نظرية الإسلام لما تطرح النظرية الاجتماعية هاي لها أثر كبير جدا ومرتبط كثيرا جذورا وين؟ في الاقتصاد الإسلامي. يعني أكو كما أنه بين فلسفتنا، بين الفلسفة وبين الاقتصاد أكو ارتباط، ما لأنه أنت تشوف مثلا أن اللي يتناسب مع الاقتصاد الرأسمالي أنه يكون عالمنا فقط هو عالم المادة، وتكون مذهبنا مذهب نفعي والقيم قيم أخلاقية نفعية، بينما اللي يتناسب طبعا وفق الماركسية بلا شك، لأنهم أساسا بنوا على أساس التفسير المادي للوجود وجدلية التناقض، وهذا اللي ساروا عليه. لكن هو الذي يتناسب مع الاقتصاد الإسلامي يكون رؤية عالم آخرة، وهذه مرحلية وتنظر للثروة بمنظار آخر، مو هي الغاية قامة العدالة. فأكو فرق، يعني الرؤية الفلسفية تأثر على من؟ على الرؤية الاقتصادية. كذلك الرؤية الاجتماعية تأثر على من؟ على الرؤية الاقتصادية. ففلسفة يعني لهذا كان سيد يعني نفكر في كتاب مجتمعنا، ونفكر في كتاب دولتنا، يتحدث عن سياسة الدولة، يعني هي سياسة المدينة، هاي الأشياء كلش مركز عليها سيد الشهيد، لكنه للأسف ما ألفت. مجتمعنا ألف منذر الحكيم، جمع من تراث السيد الشهيد ومما كتبه سيد محمد باقر الحكيم أيضا اللي يعني باعتبار أنه مكمل وناقل يعني عن الأستاذ ويناقش وكذا من هذا الكتاب، حاول أن يكتب كتاب سماع مجتمعنا يعني بأفكار السيد الشهيد، ويعني من ناقلها من كتب كثيرة من كتب ومؤلفات السيد الشهيد، يعني جيد لكنه بعد مو سيد، ولهذا بتكرار بواي أشياء يعني قد يكون يعني مقاصد السيد أن يألفها لهذا الكتاب. دولتنا وماكو هذا أساسا كان بس فكرة عموم. فإذن بعد أن بين السيد الشهيد قلنا أكو ارتباط بين النظرة الاجتماعية للإسلام كيف تنظر للمجتمع، هل أن المجتمع فردي، المجتمع الإسلامي مجتمع فردي، أو ينظر للأمة ككيان اجتماعي إلى أحكامها إلى آثارها تختلف عن أحكام الفردي، الأحكام الفردية تختلف عن أحكام، يعني عندك منظور كامل يتحدث، نظرية كاملة تتحدث بشكل واضح عن الأسس وكيفية التعامل مع المجتمع، كيفية التعامل مع الفرد، أكو بعض الأفعال يفعلها الفرد وتكون طابعها وتأثيرها فردي، لكن أكو بعض الأعمال يعملها وتكون ذات تأثير، رغم أننا نتكلم في إطار الحرية، لو كنا نتكلم في إطار الحرية نقول هذا هو حر بإمكانه أن مثلا يشرب الخمر عادي لأنه حري، لكن هذا إلى مردود على الوجود الجمعي، هذا وجود الأمة، فهذا إلى ضرر، رغم أنه قد يعني راح نمنعه وتقول هذا خلاف الحرية الشخصية، لكن الحرية الشخصية متى تقف عندما يحدث ضرر لآخرين، زين ضرر الآخرين بوجودهم الفردي لو بوجودهم الاجتماعي، أنت عندك نظرية اجتماعية، إذا النظرية الاجتماعية قائمة على أساس الوجود ماكو وجود جمعي وإنما فقط أفراد، بعد أنت إلا أن يتضرر الآخر فيجي هذا اللي شارب الخمر يأذي ذاك الآخر يلا تقول كافي هذا حدك، أما إذا كان نفس التجاوز على القيم مثلا الأخلاقية قيم العدالة، المهم هاي واحد ألف كتاب اسمه سماه نظام التفاهة، يقول هذا النظام اليوم يتحكم فيه التافهون، شوفوا الأشخاص اللي مشهورين هم الناس اللي يسألوا على الفيسبوك من الناس اللي أكثر شهرة، تشوفهم الناس اللي سطحيين أو يعني أصلاً الأشياء اللي يركز عليها أشياء ما لها قيمة، راح ذاك النظام اللي يركز على القيم ويأكد على الناس اللي تركز على القيم وتهتم بها بالقيم بحيث يكون صاحب القيم شجاع، هذا شخص شجاع، حتى قبل في زمن الفتوة يجون يطلعون في الشخصيات عندهم القيم هذا أنه شجاع فيركزون على أنه شجاع، لا الآن مجتمعنا يعني بدأ يتحول باعتبار تأثير رأسمالية يحول الناس إلى أنه من اللي يكون ناجح وشون تكون ناجح بأي وسيلة كانت ولو كانت تافهة، فهذا كتاب يعني موجود. فإذا النظرة الاجتماعية هواي لها تأثير، النظرة الإسلامية للاجتماع هواي لها تأثير على الاقتصاد، لما نقول بأنه هذا شخص حر هو حر يمكن أن يعمل بالبيع والشراء ويحتكر، زين هذا الاحتكار إذا أثر عليه من على الوجود العام على الدخل الدولة مثلا أثر عليه على الدخل القومي اللي يمثله، هذا تأثير العام وهذا لازم يقف تقف الحدود، مو إلا أثر على الأفراد بوجودهم الفردي وإنما على وجودهم الاجتماعي، الوجود الاجتماعي له أثر عموم. فإذا ارتباط الاجتماع مع الاقتصاد هو يعني مؤثر، ويكون المفروض يعني تكون هناك كتابات عن المجتمع الإسلامي ونظرة الإسلام للمجتمع عموم. وهكذا هنا بعد ذلك شوف السيد الشهيد هنا عنده عبارة قال نحن محاولين أن نقدم الصورة الكاملة نسبيا، يعني هذه الصورة هي كاملة نسبيا عن الاقتصاد الإسلامي، وفي الحقيقة هي عبارة عن الخطوط العامة للاقتصاد الإسلامي للصورة، لأن هدف السيد الشهيد للاقتصاد الإسلامي هو إعطاء صورة العدالة التي يعني كيف نوزع الثروات ويعني بحيث كيف يمكن أن نوزع الثروات وبحيث ما يصير تفاوت طبقي بين الناس بالصورة اللي تكون عادلة وفق رؤية العدالة الإسلامية، الإسلام دين لها قيم بقيم، لابد أن يكون هناك قيم وعدالة وغيرها. فشلون نقدر نوزع الثروات بحيث مو يصير ناس عندها أموال إلى أبعد حد وناس فقراء إلى أبعد حد، ويصير التفاوض الطبقي الموجود. قال إذن الصورة كاملة نسبيا، يعني خطوط عامة كما نفهمه في اليوم، كيف ذلك راح يجي إن شاء الله يبين بالمستقبل. الشيء المهم جدا طبعا هنا يمدح السيد محمد باقر الحكيم، الشيء المهم جدا هو التفريق بين الاقتصاد الإسلامي وبين من وبين علم الاقتصاد. هنا يبين بأنه الاقتصاد الإسلامي قال هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة وأحداثها وظواهرها وربط تلك الأحداث والظواهر والأسباب بالأسباب والعوامل التي تتحكم فيها. هذا هو علم الاقتصاد، وظيفة الكشف. احنا بالفلسفة بالحوزة يعني بشكل عام بالفلسفة اخذنا العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري وظيفته شنو؟ الكشف. والعقل العملي وظيفته شنو؟ تحديد الواجبات. ما هي واجبات الأخلاق اللي ينبغي سلوكها؟ يجب الصدق، يجب الأمانة، يجب هاي الواجبات التي تحدد الإرادة البشرية. الإرادة حرة، فكيف يمكن أن نحدد الإرادة؟ نقول أنه يجب الصدق، يجب الوفاء بالأمانة، لا ينبغي الكذب، لا ينبغي كذا. فمرة حكم ينبغي ولا ينبغي، هذا عقل عملي. ومرة يكشف عن وجود ولا وجود، كائن ولا كائن، متحقق ولا متحقق. فإذا يتحدث عن من؟ عن يعني إلى تأثير على سلوك الإنسان، لما إلى تأثير على سلوك البشري، لأنه قد واحد يقول أن الحسن وقد حملها متحقق. فإذا هنا هم أيضا ما يشبه هذا علم الاقتصاد، وظيفته الكشف عن من؟ عن الحياة الاقتصادية. الآن إحنا عندنا شنو؟ أنت تجي تنظر، عندنا سوق، هذا السوق حرة افترضها. فمرات بعض الأحيان يصير بي عرض هواي. عرض هواي شنو يعني؟ يعني يصير بي فد سلع ينزلوها بالسوق لسلعة معينة، ينزلوها بكثرة جدا. كثرة العرض ايش راح تؤدي؟ راح تؤدي إلى قلة الطلب عليها، وإذا قل الطلب راح يصير سعرها شنو؟ رخيص. وإذا لا ازداد الطلب على السلعة والأقل وجودها عفوا، راح يزداد الطلب عليها، الناس كلها تجي تسأل عليها، وجودها قليل، فالناس راح يسيرون عليها، فراح يصير وجودها قليل. فايش راح يؤدي؟ راح يؤدي الى ان يرتفع سعرها. هذه مسألة قانون قائم بغض النظر عن انت ايش تريد، بغض النظر عن هدفك، وانما هذا قائم على السلوك البشري، قائم على هذه المسألة. فهذا نسميه قانون. والعلم هنا وظيفته أن يحدد هذا القانون ويكتشف وجود هذا القانون، فيرى بأنه زيادة السلعة من زيادة الإنتاج يؤدي إلى تقليل سعرها. يا أخي لا تنزل بالسوق هواي سلعة، لا تنتج هواي، لأن إنتاجك هواي معناته راح يصير سعرها شنو؟ قليل، لأن ما حد يجي يشتريها، تبقى مكدسة، فلازم يقل سعرها حتى الناس تأخذها، راح يقل سعرها بالنتيجة. هذا قانون، هذا قانون يكشف. أما أنه سؤال هل المفروض نبقي السوق حرة وكيف الناس تتصرف؟ لو لازم تدخل الدولة تحدد وتقول بأنه بعض السلع المفروض ما تدخل للعراق، لازم نفرض عليها ضرائب جمركية، أو بعض السلع أو ما نخلي شخص يحتكر السوق ويتحكم في أسعاره، من خلي ينبغي هاي تتحدث عن شنو؟ تتحدث عن القواعد التي ينبغي سلوكها، مو انه هي قائمه وانا اريد اكتشفها. ينبغي ولا ينبغي، هذا يتحدث عن من؟ عن اللي يتكفل بيان منه المذهب الاقتصادي. واحنا وظيفتنا نتحدث عن من؟ عن المذهب الاقتصادي، لان المذهب الاقتصادي يقول بان العداله، هذا اريد اعرف، هم نرجع مره ثانيه اكثر من مره. اما المذهب الاقتصادي فقال هو عباره عن الطريقه التي يفضل المجتمع اتباعها في حياته الاقتصاديه وحل مشاكله. يعني ما هي الطريقه الامثل؟ يشوفون بانه نخلي السوق حره هي الامثل، لو لازم تتحكم فيها الدوله، وش قد مقدار تحكم الدوله؟ هل الدوله تسلب الناس من ملكياتهم هي الافضل، على مود تتحقق العدالة. بعبارة أخرى عرف عرف السيشي المذهب الاقتصادي ونعرفها بالمدرسة الإسلامية، قال هو عبارة عن إيجاد طريقة لتنظيم الحياة الاقتصادية تتفق مع وجهة نظر معينة عن العدالة. أنا عندي العدالة كون الناس تساوى، العدالة كون الناس تساوى بالأموال. فإيش لازم أفرض؟ إذا خليت السوق حرة أكو ناس راح تصير أموالها ثرواتها عالية جدا، وأكو ناس ما تحصل لقمة الأكل. فإيش أفترض مثلا الاشتراكية؟ إيش افترضت؟ قالت إحنا ما نؤمن بالسوق الحرة، السوق الحرة ما نؤمن به. فإيش لازم؟ لازم نأدي يعني نفرض تجي الدولة هي تتحكم. أول شيء تسلب الناس، تأخذ ملكياتهم، ما تخلي عليهم أي ملكية، ثم تبدي توزع بالتساوي. فعلى مود ما تصير رأس مالية ناس لها ثروات كبيرة وناس ما عليها. يعني إذا عندهم تصور عن العدالة وبدوا يفرضون هاي الأشياء، بينما الرأس مالية قالوا لا. تتحدث عن قيم وأخلاق وعدالة وتصورك عن العدالة أو الحوادث اللي كانت موجودة. مثلا تقول مثلا أن عمر فرق في العطاء، فكان لا يساوي بالعطاء بين المهاجرين وبين من وبين الأنصار، والمهاجرين نفسهم عم يفرق بيناتهم الأنصار، وهكذا كان يفرق بالعطاء. هذا مرة من زاوية تاريخية خلقه، ومرة من زاوية أخلاقية نقول لا، بأنه هاي المشكلة تؤدي إلى تفاوت الناس. كان طلحة عندما مات يقول كانوا يقطعون الأموال والثروة مالته بالفؤوس. زين، وأبو ذر كان ينادي فيهم وبعدين يفول للربع ينادي فيهم وقالوا هذا يسبب فتنة، يسبب فتنة ورموا نفول للربع. زين، فإذا كل وجهة اجتماعية، منظومة اجتماعية، ناس، مجتمع عندهم طريقة يسلكوها، عندهم مذهب اقتصادي يعني. فهنا سيد الشهيد بعدين يذكر يعني مجموعة مثلا التجاريون والطبيعون، أنا أعتقد هاي مبينها بالدرس الجاي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على القاسم محمد وآل النبيل الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد.